الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الصرف وبيع الذهب بالورق عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث فجلس، فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. هذه الأحاديث بوب النووي رحمه الله، قال باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. مالك ابن أوس ابن الحدثان يقول أقبلت أقول من يصطرف الدراهم. مالك ابن أوس ابن الحدثان يقول أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، يعني من يبيع هذه الدراهم بمقابل الذهب. من يبيع هذه الدراهم بمقابل الذهب؟ عندي دراهم، الدراهم من فضة، فقال أريد مقابلها ذهبا. وفي رواية قال من عنده صرف، من عنده صرف. فقال طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة واستشهد يوم معركة الجمل سنة 36، قال أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمك نعطيك ورقك. أعطنا أرنا ذهبك، ثم قال فإذا جاء خادمنا أرنا، ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، يعني أعطنا ما لديك من الذهب ثم سنعطيك بدلا منه أو الفضة أو العكس. قال عمر بن الخطاب كلا، هذا ردع وزجر وإنكار للمنكر. ففي هذا الحديث إنكار المنكر، وأن عمر بن الخطاب قام بإنكار المنكر، فعلى من يرى منكرا الأصل أن ينكره. قال كلا، يعني لا تفعل هذا الأمر، كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، إما أن تعطيه فضته أو لتردن إليه ذهبه الآن. يعني عمر يقول له لا تفترق حتى يعطي الذهب صاحب الذهب الذهب وصاحب الفضة الفضة والورق هو الفضة، وقال الذهب حتى يعطي ذهبه وحتى يعطي فضته، ثم قال إلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا، الورق يعني الفضة بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ هاء وهاء يعني يدا بيد، يعني في نفس المجلس، خذ وأعطي، هذا هاء وهاء، هاء خذ وهاء أعطي، هاء وهاء. فقال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني التمر بالتمر ربا معناه إلا هاء وهاء التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفق في علة الربا، كما أسلفنا سابقا التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي والتقابض، الشعير بالبر لا بد فيه من التقابض، البر بالبر لا بد فيه من التقابض والمثلية، الملح بالملح لا بد من التقابض ومن المثلية. التقابض يعني في نفس المجلس، فلا يجوز التأجيل، لا يجوز التأجيل. ففي هذا الحديث حرمة الربا وتحريم الربا أمر معلوم من الدين بالضرورة. والأمر الثاني فيه كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان منكرا للمنكر، ففيه فضيلة عمر الخطاب، وفيه أن الإمام المسلمين إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه، وكان عمر إماما. وفيه كذلك أن عمر لما ذكر كان إماما يعني كان خليفة، وفيه أن عمر لما رأى المنكر غيره وذكر الدليل أنه منكر، فمن أفتى بشيء يحسن به أن يذكر الدليل. يعني طلحة بن عبيد الله من عشر بشرين بالجنة، ومع ذلك أراد أن يفعل شيئا جهله، وهل يجهل واحد من عشر بشرين بالجنة؟ نعم يجهل، يجهل مثل هذه المسائل، بعض هذه المسائل ربما يجهلها. فكان طلحة لا يعرف هذه المسألة، حتى قال له عمر لا تفعل. فأراد أن يشتري ذهبا بفضة، والذهب الفضة لا حرج في التفاضل، تبيع كذا وكذا من الجرامات ذهب بكذا وكذا من الجرامات فضة دون التساوي، لكن يشترط التقابض في نفس المجلس. لا يجوز أن تقول هات الذهب وغدا آتي لك بالفضة ونحو ذلك. وفيه كذلك أن على الإمام أن يتفقد أحوال المسلمين، أحوال الرعية، ولا سيما في الأمور الدينية. وأيضا كان عمر الخطاب حلف، وفي هذا الحلف من غير استحلاف. وفيه كذلك مسألة مهمة، أن الكبير كبير الشأن قد تخفى عليه بعض المسائل وإن كانت كبيرة عظيمة. هذا معاوية، وفي زمن معاوية رضي الله عنه، وهو من هو، ومع ذلك لم يعرف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه اللي هو الحديث الأصناف الربوية، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر إلى آخره هذا الحديث. فكان معاوية وهو من هو كذلك، إلا أنه كان بعد ذلك لا يعرف، كان قبل ذلك لا يعرف هذا الحديث. ماذا قال معاوية رضي الله عنه لعبادة بن الصامت؟ قال ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، لم نسمع هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن كنا نشهد النبي عليه الصلاة والسلام ونحضره ولم نسمع هذا. نعم، لكن قل لمن جهل شيئا علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يعني معاوية رضي الله عنه نعم كبير القدر وهو من كتبة الوحي، إلا أنه لم يحط علما بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فغاب عنه هذا الحديث. ولذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه تكلم بهذا الحديث وأنكر على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أنكر على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أنكر على معاوية وأنكر على الناس، لأن الناس كما في الحديث اشتروا آنية من الفضة، فتسارع الناس واشتروا دون التقابض، دون أن يكون هناك تقابض في المجلس، آنية من فضة إذن اشتروها بذهب دون أن يكون هناك تقابض. فلذلك عمر بن الخطاب أو عبادة بن الصامت رضي الله عنه تكلم بالحديث بالدليل على هذا. فمعاوية رضي الله عنه لم يكن يعلم هذه المسألة. وبعض أهل العلم قالوا يحتمل أن مذهب معاوية كان كمذهب ابن عباس وهو بحر بالعلم في العلم، كان لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدا بيد بأسا، يعني كان ابتداء يقول إنما الربا في النسيئة، حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد الخدري. يعني أبو سعيد الخدري نبه ابن عباس أنه لا يجوز الدرهم بالدرهمين. كان ابن عباس ابتداء يرى أنه لا بأس الدرهم بالدرهمين، فغابت عنه هذه المسألة حتى نبهه أبو سعيد الخدري وعاد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا معاوية رضي الله عنه غابت عنه هذه المسألة، وربما تأول رضي الله عنه، ولا غرابة، فبعض الصحابة لا يعرف مسائل تغيب عنه، مثل ما مر أن عمر كان ينكر على فاطمة بن قيس حديثها أنه ليس للمطلق البائن النفقة ولا سكنة، أنه ليس للمطلق البائن النفقة ولا سكنة، كان يقول لها المطلق البائن لها نفقة وسكنة، والصواب مع فاطمة بن قيس كما سبق في كتاب النكاح. وأيضا أنكر الصحابة على بعضهم البعض أحاديث كان بعضهم ربما لم يسمعها فأنكروا على بعضهم، في هذا إنكار الكبار على بعضهم البعض، وإن كانوا كبارا ويبقوا كبارا أنهم أنكروا على بعضهم البعض. أما موضوع الباب أيها الإخوة اللي هو الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، باب الصرف قريب من باب الربا، يعني العلماء لما يذكرون يقولون باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. الصرف ما هو؟ الصرف هو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، بيع نقد بنقد، يعني بيع ذهب بفضة نقد أصلا، هو كان قديما النقد الذهب والفضة، بيع ذهب بفضة نقد بنقد، هنا اختلف وربما ذهب بذهب نقد بنقد، هذا اسمه صرف، بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، هذا يقال عنه عند الفقهاء أو في عرف الفقهاء الصرف. الصرف طبعا الصرف إذا كان الثمن من نفس الجنس، إذا كان من نفس الجنس يشترط فيه شرطان، الأول التساوي، والثاني أن يفترق، أن يتقابضا قبل أن يفترقا. قال ابن قدامة رحمه الله: والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف، القبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، لابد في الصرف لابد أن يتقابضا قبل أن يفترقا، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما. لو أنه أعطاه الذهب الآن وبعد ساعة هما في نفس المجلس أعطاه الفضة لا يضر طول المجلس، بل قال الفقهاء: ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. يعني لو واحد أعطاه الذهب ومشى معه ساعة، هما ما جلسا في نفس المجلس قاعدين، مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح، لأن المجلس هناك خيار المجلس في البيع ولم يتفرقا قبل القبض. إذن لابد أن يكون المتصارفان في نفس المجلس، لابد أن يكون المتصارفان في نفس المجلس. طيب الآن الصرف له صور معاصرة، الآن لا يوجد صرف يعني غالبا ذهب بفضة أو فضة بذهب، الآن يوجد صرف بأموال نقدية، أموال أوراق نقدية، يعني دينار أردني بدولار أمريكي، دينار أردني بيورو أوروبي، هذا الآن له كذلك أحكام الصرف. الآن الأوراق النقدية مما اجتمع أيضا عليه علماؤنا في هذا الزمان أنهم قالوا، واستقر عليه قولهم، أنهم قالوا الأوراق النقدية لها حكم الصرف كذلك في الأثمان، لها حكم الصرف. إيش يعني لها حكم الصرف؟ قالوا إذا اتفقت في الجنس ف فلا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون متساويين، والشرط الثاني أن يتقابضا قبل أن يفترقا. فأقول لك هذه 20 دينارا ماسك، أعطيني دنانير، هذا إيش اسمه في الشرع؟ صرف. كم شرط له؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون التساوي، فلا يجوز أن تصرف لي 20 دينارا ب19 دينارا، لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن أقول هذه 20 دينارا ولا أقبضها، يعني أن يكون التقابض في نفس المجلس. فإذا اتحدت العملة الورقية ينبغي أن يكون هناك شرطان، الأول أن يكون التساوي، والثاني أن يقبض العملة قبل أن يفترق. أما إذا اختلفت الآن في شيء اسمه صراف، تذهب إلى محل الصرافة معك دولار أمريكي تصرفه بدينار أردني أو العكس، كم شرط يشترط؟ يشترط شرط واحد ألا وهو التقابض هاء بهاء، مثل الذهب والفضة، الذهب والورق، يشترط التساوي؟ لا، يشترط التقابض. فلذلك قالوا إذا اختلفت العملة فلا حرج من التفاضل، لا حرج من التفاضل، لا بأس أن تشتري مثلا دينار أردني بكذا وكذا يورو أو بكذا وكذا من الدولار، لا يشترط التساوي، هذه تجارة لا بأس، ارتفع نزل لا حرج، لا يشترط. بالريالات كذلك لا يشترط التساوي، لكن يشترط القبض في نفس المجلس. فتذهب إلى الصراف تقول هذه 100 دينار أريد أن أصرفها بدولارات، في نفس المجلس تسلمه الدنانير وتستلم الدولارات، ألا وهي هذه اللي تسمونها هاء بهاء، أعطيته الدنانير وأخذت الدولارات. الآن الصورة التي لا تجوز، واحد الآن قل له هذه 100 دينار، هذه 100 دينار، وغدا بمر لعندك إن شاء الله وباخذ الدولارات، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المجلس لم يتحد، لابد من التقابض في نفس المجلس، لابد من التقابض في نفس المجلس. ولذلك يسأل العلماء عن مثل هذه المسائل فيجيبون، يعني هي مسائل معاصرة. يعني حتى سئلوا عن مسألة التجارة في العملات، التجارة في العملات، وبعضهم منع التجارة في العملات كتجارة يعني، وبعض الناس تخصص بهذا، يقول اليورو مثلا وصل 95 قرش، وصل دينار مرة ووصل 80 قرش، طيب الآن هو بيشتري لما يكون 80 قرش بيشتري له 2000 يورو 3000 يورو، ولما يرتفع بيبيعه، هل هذا يجوز أو لا؟ لا بأس بذلك، لا بأس، هذه تجارة. يعني هي الأوراق النقدية الآن صحيح أثمان، لكن هي صحيح عملات لكنها بمثابة الأثمان، كالتجارة في الذهب، مو الذهب بيطلع وبينزل، كالتجارة في الفضة لا حرج. فالتجارة في العملات، الاتجار بيسألوا هل يجوز الاتجار في العملات؟ نعم، لكن بشرط أن يعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. إذا أراد أن يصرف لابد أن يكون في نفس المجلس. ونبه الشيخ ابن عثيمين إلى مسألة قال أنا لا أرى جوازها تحدث من الناس في زماننا. مثال: رجل يريد أن يحول عملة إلى بلد آخر، أن يحول عملة إلى بلد آخر، فدنانير أردنية الآن يحولها إلى أمريكا مثلا حوالي، فيدفع هذه الدنانير للبنك أو للصراف حتى يحولها هناك. قال هناك إيش يحولها؟ دولارات. فهو الآن دفع له مثلا 500 دينار وبيحول للي هناك، للي موجود في أمريكا، الذي موجود هناك يعيش هناك، للذي حول إليه بيحول له إيش؟ دولارات. فقال الشيخ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه ما حصل التقابض في نفس المجلس. طيب إذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يفعل أن يصرف الدنانير إلى دولارات. هنا قل للصراف للبنك اصرف للدنانير دولارات، فيصرف هذه دولارات ويحول دولارات ولا بأس. بل لا بأس أيها الإخوة، طبعا في مسألة الحوالة لا حرج أن تكون الحوالة بلا مقابل، والتي يسميها قديم العلماء السفتجة. السفتجة، والسفتجة كانت موجودة، يعني كانوا في أيام مصعب بن الزبير يبعثون بالدنانير إلى فلان، يبعثون ورقة فيحول له إلى ذاك أن خذ من فلان تلك الدنانير، لا بأس بها، هذه حوالة وليست بيعا أو شراء، ليست بيعا أو شراء. لكن لما يحول دنانير ويصرفوها دولارات بتصير مسألة أخرى، تصير مسألة صرف. فقالوا إذا لم يأخذوا مقابل هذه سفتجة، وإذا أخذوا مقابل مثل هو الواقع هذا، لما تروح على الصراف قلوا بدي أحول فلوس بأخذ أجرة، هذه جائزة لا بأس بها، هذه مثابة الوكالة، أنت وكلته بتحويل تحويل مال إمال أجرة على هذه الوكالة. كذلك البنك يحول فلوس لا حرج لا بأس، لكن يتنبه أنك إذا حولت مالا من هنا تحوله بالعملة، تصرفها ثم تحولها، أو إن المقيم هناك في البلد الأخرى يقبضها كما حولتها أنت ثم يصرفها كما يريد. يعني بعثت 1000 دينار، المقيم في البلد الأخرى يقبض 1000 دينار، ثم في نفس المجلس إذا أراد أن يصرف 1000 دينار إلى دولارات لا حرج في ذلك. إذن الصرف صرف العملات يشترط فيه التقابض في نفس المجلس، يشترط فيه التقابض في نفس المجلس. وطبعا العلماء يقولون في هذا، لأن العملات الآن في وقتنا ربما ترتفع ربما تنزل ونحو ذلك، إذا استبدلت أي عملة من العملات لابد من أن تقبض في نفس المجلس. التفاضل لا حرج، الربح في العملات لا بأس. يعني الآن مثلا الدولار ب70 قرش، طيب إجاك واحد الآن تجارة، واحد اشتريت منه الدولار بأقل من ذلك، اشتريت دولارات ب60 قرش، هو بده يقول لك أنا بدي أبيع دولارات وب60 قرش، شرعا هل هذا حرام؟ لا بأس، لا حرج، هذه تجارة في هذا الباب، التفاضل لا حرج فيه، زاد أو نقص، ربح ما ربح لا بأس بذلك. لكن لابد الشرط الآخر من التقابض في المجلس الواحد. لماذا؟ قالوا لأنه مسألة الذهب والفضة، الذهب والفضة هنا بالنص، النصوص التي قرأناها، حديث عبادة بن الصامت، ذكر عمر الخطاب، إنكار عمر الخطاب، لماذا أنكر عليهما؟ قالوا أنه ذهب وفضة. العملات الورقية الآن يا إخواني لها أحكام الأثمان، لها أحكام الأثمان. ونفس الشيء قلنا في مسألة شراء الذهب، أن واحد يأخذ الذهب ويقول أنا أدفع غدا، لا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يدا بيد سواء بسواء. الآن اختلفت الأصناف، أوراق النقدية ثمن والذهب ثمن، بيعوا كيف شئتم إلا أن يكون يدا بيد. فيشترط في شراء الذهب التقابض في نفس المجلس كذلك، لأنه ثمن، أصبح الذهب ثمنا والورقة النقدية أصبحت إيش؟ ثمنا. يعني العلماء في الأوراق النقدية، طبعا الأوراق النقدية شيء حادث، يعني ما كان لا أيام الشافعي ولا مالك ولا أحمد أوراق النقدية، ولذلك جاءت البحوث عليها الآن، لأنه أكثر ما يتداول الناس الآن أوراق النقدية، ما بتداولوا في الذهب والفضة. فجاءت البحوث المعاصرة والتأمل والنظر، يعني هل فيها ربا ولا لا، هل فيها ربا ولا لا. هناك رأي سيء جدا انتشر عند بعض الناس أن هذه الأموال، هذه الأوراق لا ربا فيها. ليش؟ قالوا لحديث النص، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الذهب بالذهب، قال هذه لا ربا فيها. قالوا لأنها هذه تجري عليها مسألة عروض التجارة، هي عروض تجارة أصلا، لا قيمة لها، هي ورقة لا قيمة لها. وذكرنا في كتاب الزكاة إذا تذكرون عن الأوراق النقدية وهل فيها زكاة ولا لا. الأوراق النقدية قديما عند بداية ظهورها كان يقبل الخلاف، أما الآن الخلاف غير مقبول، اللي بيقول
مثل الأحباش، الأحباش بيقولوا ما في في الأوراق النقدية زكاة، أوراق نقدية لا يوجد فيها زكاة، الحبشي هذا قال الأوراق النقدية لا في ما فيها زكاة، عندك 100,000 مدام ورق نقدي ما في زكاة، الزكاة الواردة ذهب فضة ما لا يوجد فيه زكاة، فمنهم من قال هذه أوراق ولا قيمة لها إلا بما يقابلها من الرصيد في الذهب، لكن والله إذا جئنا إلى الواقع الأوراق النقدية الآن أليست قامت مقام الأثمان ولا يا إخواني؟ تشتري سيارة بأوراق نقدية، تشتري بيتا بأوراق نقدية، تشتري أرضا بأوراق نقدية، تسافر بأوراق نقدية، هي أصبحت بذاتها ثمنها. فالخلاف الآن في مسائل الأوراق النقدية، هل هي عروض تجارة، هل هي رصيد لما في البنوك من ذهب ونحو ذلك، أصبحت هي ثمن بذاته، هذا الصحيح إذا فيها زكاة وفيها ربا، يجري فيها الربا عليها زكاة، من كان عنده أوراق ورق نقدي بلغ النصاب هذا عليه زكاة، وكذلك تجري فيها أحكام الربا، تجري فيها أحكام الربا، وعلى مثل ما فصلناه في مسألة الصرف إذا كانت العملة واحدة أو إذا اختلفت العملة. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.